من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين قال المصنف قدس سره الخامس لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مرادة من لاقبها لما عرفت لما لا مزيد عليه من أن قصد المعنى أنه إلى آخر كلام. موضوع هذا الأمر الخامس أنه في علاقة أنه معنى اللفظ بإرادته ويعنون تارة أنه بعنوان أن الألفاظ هل هي موضوعة للمعاني المرادة أنه أو هي موضوعة لذات المعاني وأخرى أنه تعنون بأن يعنون البحث بعنوان أن الدلالة هل هي تابعة للإرادة أنه أم لا وهذا البحث أنه ينبغي أولا أنه تقديم مقدمة أنه فيه وهو أن هذا البحث أنه في الحقيقة أنه نشأ من الناشئة التاريخية عن أنه قول لبعض المناطق أنه يقتضي ربما استظهر منه عليكم السلام ورحمة الله ربما استظهر منه أنه هو أهل الإرادة في المعنى الوضعي وتصدى بعض الأصوليين أنه إلى مناقشة هذا أنه قول وبذلك انطلقت شرارة أنه هذا البعث والواقع يعني أن عدم أخذ الإرادة أنه في معنى الوضعي تقريبا من الأمور الثابتة أنه عند والواضح عند الأصوليين أنه المتأخرين عامة اللهم إلا على مسلك تعهد ولكن يعني كان الباعث للمصنف إلى التعرض لهذا الأمر واضح أنه رغم أن هذا البحث ليس فيه كثير ثمرة عملية كان الباعث له هو توقعه أنه قد فهم كلام الشيخ الرئيس أنه فهم كلام المناطق أنه كشيخ الرئيس ابن سينا والمحقق الطوسي عليكم السلام ورحمة الله فكان هدفه في الحقيقة في التعرض والنقطة التي يعني عثر عليها مما أدى إلى تطرقه لهذا البحث الميت تقريبا أنه من حيث محسومية الخلاف فيها وفق مبنى المعروف في الواقع والذي هو غير مبنى التعهد طبعا أنه ربما كان هذا أنه البعد ومن ثم ينقدح أن لهذا البحث جانبين أنه جانب موضوعي وأنه جانب أنه تاريخي وتفسيري فالجانب الموضوعي يتطرق إلى أنه علاقة أنه إرادة أنه أخذ الإرادة في المعنى الوضعي والجانب أنه تاريخي يتطرق إلى مدى تمامية هذا الاستظهار من كلام المناطق ممثلين بالشيخ ابن سينا والمحقق الطوسي هذا أنه في المقدمة المقدمة الأخرى التي نشير إليها هو الإشارة إلى أنه مراتب أنه إرادة وأنه مراتب الجلالة أنه حيث أننا أن الإرادة كلا من الإرادة عليكم السلام ورحمة الله حيث أن كل من الإرادة والدلالة معقوبان في عنوان البحث ولو في طرح ما أنه، فينبغي أن نقف على أنه مراتب الدلالة أنه أنحاء ومراتب الإرادة وأنحاء الدلالة أنه لكي نكون على بينة من الأمر. إذن هذا المقدم الثاني. أما أنه الإرادة فهي أنه تقسم إلى أنه إرادات ثلاث: الإرادة التي تصاحب إلقاء الكلام من المتكلم، أنه هذه الإرادة على أنحاء ثلاث. الأولى، هذا مبدأ سيال وكثير الاستعمال في كلمات المتأخرين، ينبغي يعني إطراء أنه ناظر عليها الباحث عليها. الأولى، الإرادة الأولى الإرادة الاستعمالية، وهي إرادة أنه متكلم استعمال اللفظ أنه في المعنى أنه مثلا الوضعي أو ربما في المعنى المجازي، على القول بكون المجاز استعمالا لللفظ في غير الموضوع له، وأنه هكذا. فهذا إرادة استعمالية، إرادة أنه للمعنى بشكل تحت لفظية، أنه بتعبيرنا أنه لاحظتوا هذا كأنه تحت اللفظ أو ظل اللفظ، أنه هذا إرادة استعمالية، هذا الإرادة معروفة وواضحة. الإرادة الثانية أنه هي الإرادة التفهيمية، أنه وإرادة التفهيمية هو إرادة تفهيم المعنى أنه للغير، عندما يكون الإنسان المتكلم ناظرا إلى تفهيم المعنى للغير، يقال عن هذه الإرادة أنها إرادة تفهيمية. والإرادة التفهيمية لا تلازم الإرادة الاستعمالية طبعا، فقط أنه يفترقان. ربما الإنسان أنه يستعمل اللفظ في المعنى ولكن لا يريد تفهيمه، أنه فيلقيه إلقاء مجملا مثلا يقصد المجاز ولكن لا يقيم القرينة عليه، فالمجاز في مثل هذه الحالة مراد استعمالي ولكنه ليس مرادا تفهيميا، وقد يقصد تفهيم المعنى ولكنه أنه لا يقصد استعمال اللفظ فيه، كما في نفس المثال إذا أخفى قرينة المجاز شنو؟ ليوهم الحقيقة، كما لو قال رأيت أسدا أو جاء أسد، لكي يوهم يفهم الطرف أنه قد جاء رجل، يعني الحيوان المختلط بينما هو يريد الرجل الشجاع ولم يقم قرينة على ذلك، فالرجل الشجاع مراد استعمالي على القول المشار إليه في المجاز ولكنه شنو؟ ليس مرادا تفهيميا، أنه والحيوان المفترس مراد تفهيمي ولكنه ليس مرادا استعماليا. ومثل هذا يتفق في موارد التورية، ففي موارد التورية أنه يكون الشخص أنه قاصدا لتفهيم شيئا أنه ولكنه لا يكون قاصدا أنه لاستعمال اللفظ في ذلك أنه شيء، أنه كما يعني هو يعني كثير أنه ستورية أنه على أقسام، أنه يعني على أقسام ستورية سياسية اجتماعية وغيرها، أنه من أمثلة التورية أنه نقل كما لعله مثلا أورده ابن قتيبة في يعني بعض كتبه أنه نقل أن خارجيا أنه لقي شيعيا أنه فقال له أنه تبرأ أنه من علي عثمان، أنه لأن الخوارج تبرأوا من هذا، الخوارج كان سابقا أنهم في الدولة، يعني أحيانا أنه كانوا يعني إنهم بعض الثورات وربما يعني استولى على بعض الأمكنة، لكن بعدين
صار ممكن اصابات الطرق انه ممكن الواحد انه حتى ان يتغير عقيدة الشخص بهذا الاسلوب مثلا يعني تقريبا ينطبق عليهم يعني على مرحلة من يعني نظامهم ينطبق وصف الارهاب انه في داخل المجتمع الاسلامي انه صفات التفكير والارهاب وما الى ذلك بس لعل بعض يعني فئات ورقة ثقافة يعني خوارج ثقافة التكفير أنه والتفسيق واستحلال الدماء وما إلى ذلك هذا ثقافة يعني عهدت لأول مرة في المجتمع الإسلامي في الخوارج الغلط. فقال الشيعي أنا من علي ومن عثمان بريء. أنه مقصود أنا من علي هذه جملة واحدة ومن عثمان هذا الول لعطف الجملة على الجملة وليس عثمان عطفا على علي حتى يتعلق البراءة بكل منهما. فهذا المثال أنه للتورية وغير ذلك أنه من أمثال التورية كثير. أنه نقل من أنحاء التورية التورية المزاحية. أنه مثلا نقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لامرأة أنه أنت الذي زوجك في عينه سواد. أنه فخافت المرأة أنه لا يكون قد حدث يعني لزوجها شرس لأنها يعني فهمت من السواد مثلا في الشيء زائد عن المتعارف. أنه فقال أو في عينه بياض فقال صلى الله عليه وآله بعد أن رأى مثلا حال المرأة قال إنما قصدت مثلا السرغ مثلا هذا البياض المتعارف. أنه مقصود التورية على عشق في حالات التورية في جملة من حالات التورية يختلف المراد الاستعمالي عن المراد التفهيمي. إذن الإرادة الثانية هي الإرادة التفهيمية. الإرادة الثالثة أنه هي الإرادة التي تسمى بالإرادة الجدية. أنه وهذه الإرادة الجدية أنه تغير الإرادة التفهيمية وهي أن يكون هذا المعنى كما عرفوا أن يكون هذا المعنى مقصودا للطرف أنه جدا أنه أن يكون هذا المعنى مقصودا للطرف يعني للمتكلم أنه فعلا بنحو جدية. أنه وذلك أنه في الحقيقة كما قلت قد يختلف المراد التفهيمي أنه عن المراد الجدي. أنه ونحن رجحنا في محله تسمية هذه المرحلة بالإرادة مراد النهائي لا المراد الجدي لأن ما ذكروه يمكن أن يفترض في كل من حالات الجد والهذل ففي حالات الهذل أيضا يمكن أن يكون هناك مراد نهائي أنه مخالف مع المراد التفهيمي. أنه و يتمثل ذلك مضافا الى في بعض الامثله السابقه في العام المخصص. انه ففي العام المخصص بقرينه انه مثلا منفصله انه في هذه المرحله يكون المراد الاستعمالي هو العموم ولذا لا تجوزا يعني عند المتأخرين انتم مسبوقين بهذا البحث من خلال انه مثلا اصول الفقه مباحث العام والخاص وما انه يوازي كتاب اصول الفقه انه كالحلقة الثانية ما في موارد العام المخصص عندما يرد مثلا ثوب يا اهل الذين امنوا اوفوا بالعقود فيقتضي ان العقد أنه العقود المعاملية ونحوها التزامات يجب على الإنسان الوفاء بها كقاعدة. بعدين يأتي مثلا دليل يقول نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر إذا كان البيع غرريا أنه فهذا البيع لا وفاء له لا يجب الوفاء بهذا البيع فاسد هذا الالتزام فاسد لا يجب الوفاء به. أنه فهذا أنه مثال لتخصيص والتحقيق. ففي مثل هذه الموارد أنه يختلف المراد النهائي عن المراد الاستعمالي أنه هو التفهيمي بالكلام
فالمراد الاستعمالي والتفهيمي ما هو ظاهر الكلام، والمراد الجزئي أو النهائي هو غير ذلك، فهو يوافق التخصيص، فالتخصيص يعبر عن جانب من المراد أنه جدي. هذا أنه أنحاء الثلاثة أنه للإرادة، أنه الإرادة الاستعمالية والإرادة التفهيمية أنه الإرادة الجدية والنهائية. وأما الدلالة أنه، فالدلالة أنه تقسم عادة إلى دلالة تصورية ودلالة تصديقية. أما الدلالة التصورية فهي أنه استدعاء تصور لتصور آخر في عالم الذهن، عندما يستدعى تصور آخر في عالم الذهن فأنه لعلاقة أنه منعقدة بينهما، فهذه أنه تسمى بالدلالة أنه التصورية أنه، فحيث أطراف هذه الدلالة أنه التصورات، تصور شيئا يجب للإنسان تصور شيئا آخر، تصور اللفظ يؤدي إلى أنه تصور المعنى أنه، هذه الدلالة تسمى بالدلالة التصورية وبالدلالة الأنسية أنه في كلمات المتأخرين. وهذه الدلالة أنه منشأها الوضع أنه بتفسيره المعروف، يعني غير تفسير الوضع بمسلك التعهد أنه، والوضع طالة كما تقدم يتحقق من خلال التعيين، وثالثا يتحقق من خلال كثرة الاستعمال، وقد تقدم ذكر ذلك. فمبدأ مبنى الدلالة التصورية هي أنه العلقة الذهنية الحاصلة أنه بين تصور في عالم الذهن، وقد أشرنا في مبحث الوضع إلى الأسس النفسية أنه من خلال أنه قانون أنه استجابة الشرطية أنه الذي أسس النفسية لهذا التداعي، هذا في النوع من الجاذبية بين التصورات في عالم ذهن، شيء يجذب شيء آخر. هذه الجاذبية هم يفسرونها بهذا النوع. أما حقيقة هذه الجاذبية أنه في الحقيقة شنو هي تحليلا، هذا فيه بحث آخر. ربما نحن نتوقع أن تكون حقيقة هذه الجاذبية نوع من التداخل بين التصورات، يعني هذه الصورة أنه الذهنية لللفظ، أنه مو أنه أكو صورة ذهنية لللفظ مستقلا وصورة ذهنية للمعنى مستقلا، أنه لكن أنه شيء يجذب شيء بنوع من الجاذبية، شيء مثل جذب الحديد لحديدة، لا، ربما صورة أنه معنى تداخلت مع صورة اللفظ، يعني صارت كرمز كإشارة في صورة اللفظ. الذهن لما يتصور صورة اللفظ ينتقل إلى صورة اللفظ، أنه فيجد ينتقل إلى صورة المعنى، لأن الصورتان أصبحتا أنه أحدهما اندمجت بالآخر لنوع من الاندماج الغلط. فهذا أساس العلاقة، إذن الأساس علاقة دلالة التصورية أنه هي الوضع أنه. وأما أنه القسم الثاني من الدلالة فهو دلالة تصديقية، ويمكن أن نقسم الدلالة التصديقية إلى أقسام ثلاثة وفق أنه إرادة التصديقية وفق أقسام الإرادة. فالدلالة التصديقية إجمالا هي دلالة اللفظ على إرادة المعنى، وإنما كانت دلالة تصديقية لأنها ليست دلالة أنه تصور على تصور آخر، استتباع تصور لتصور آخر، وإنما استتباع تصديق لتصديق آخر، فأنت تصدق بوجود اللفظ ومن ثم تصدق بإرادة المعنى،
تصدقه بإرادة المعنى، يعني تقول المعنى مو بمفهوم إرادة المعنى، بواقع إرادة المعنى. يعني لما تعلم بوجود الله تنتقل من خلال وجود الله وربما ربما ينضم إليه، تنتقل منه إلى أنه إرادة المعنى. لاحظت؟ فمثلما كانت الدلالة، هذه الدلالة دلالة تصديقية، الدلالة التصديقية دلالة الله على إرادة المعنى فعلا. وبما أن إرادة المعنى كما أشرنا إليه على أنحاء الثلاثة، الإرادة الاستعمالية والإرادة التفهيمية والإرادة الجدية النهائية، فإن أنه يمكن أن نقسم الدلالة التصديقية أنه إلى أنحاء ثلاثة: الدلالة التصديقية على المعنى الاستعمالي، الدلالة التصديقية على المعنى والمراد التفهيمي، والدلالة التصديقية على المعنى والمراد أنه جدي أنه. ولكن طبعا في كلمات بعض الأصولين أنه لم يذكر الدلالة التصديقية إلا أنه على إجماله، وهي دلالة الله على إرادة المعنى، أنه من غير فرض، أنه بين الدلالات الثلاث، تصديقية الثلاث، أنه كما ربما مع بعض الخلط بينها. الفرق بين المزج وبين الخلط أن الخلط يعبر عن عدم الاتفاق، والمزج إنما يعبر عن مجرد أنه مقارنة الشيئين في مقاس البيان، وقد يكون لعدم إرادة المتكلم التفكيك بينهما. مقصود مثلا في كلام العلامة المضافة قدس الروح في أصول الفقه، نشهد أنه مزجا أو خلطا بين هذه أنه إرادات الدلالات الثلاث. كلمات الأصول المتأخرين عادة تذكر دلالتين تصديقيتين، دلالة أنه تفهيمية بدلالة جدية أنه نهائية، ولكن واقع الحال أنه أن الدلالة دلالة ثلاث. ومبدأ هذه الدلالات الثلاث، في مبدأ هذه الدلالات الثلاث أنه في الحقيقة أنه أكثر يعني مسلكان أنه في الحقيقة. فالدلالة الاستعمالية أنه يمكن أن تفسر أنه على أساس على أحد أساسين، أنه الأول أن يفسر على أساس قيام القرينة، دلالة الاستعمالية تنعقد بالنسبة إلى المعنى الوضعي، وتنعقد ربما على رأي بالنسبة إلى المعنى المجازي، وانعقاده بالنسبة إلى المعنى الوضعي، أما انعقاده بالنسبة إلى المعنى المجازي فيعتمد على القرينة، أنه الدلالة في الحقيقة. وأما انعقادها بالنسبة إلى المعنى الوضعي أنه فهو بحسب يعني قرائن الحافة، يعني من حيث شنو؟ من حيث أن المتكلم جاء بلفظ وهو يعلم أن معنى هذا اللفظ هذا المعنى، أن لهذا اللفظ هذا المعنى في اللغة، فعادة لما يذكر هذا اللفظ إنما يريد أنه هذا المعنى، ربما يعتمد أنه على أنه هذا يعني أساس أنه. وربما هذا تفسير، بأن نقول في المعنى المجازي يعتمد على القرينة، في المعنى الحقيقي يعتمد على القرينة العامة، في المعنى المجازي على القرينة الخاصة، وفي المعنى الحقيقي شنو؟ على أساس القرينة العامة أنه. لاحظتم؟ لأن أنه لا علاقة اللفظ والمعنى أنه يقتضي أن متكلم لله المطلع على المعنى يقصد هذا المعنى. والأساس الآخر لذلك أن يقال بأن اللفظ يدل على المعنى، إرادة استعمال الله في المعنى على أساس نظرية التعهد، أنه بناء على أن التعهد تعهد أنه بأنه كلما أطلق الله أريد استعماله أنه في هذا المعنى، فتكون عملية التعهد
أنه هي المفسر لحصول مثل هذه الدلالة. ومثل هذين التفسيرين يريدان بالنسبة إلى النحوين الآخرين من الدلالة. ففي الدلالة التفهيمية أيضا يمكن أن يقال بالأساس الأول على أساس القرائن العامة والظهور النوعي، لأن المتكلم عندما يوجه الكلام إلى أحدين وهو يعلم أن ما لهذا الكلام من المعنى في اللغة، كما يعلم أن هذا الكلام أداة لإحضار هذه المعاني في نفس المخاطر، فإنما هذا يكون قد استخدم آلة، وهذه الآلة يكون له ظهور في أن المقصود هي التوصل إلى الغاية التي يهدف منها استعمال الآلة. إذا أنتم وجدتم أنه شخصا يحمل سيفا وهو يتوجه إليكم أنه بحالة هجومية، تقولون أنه هذا أنه يريد يقتلني، أنه ليش؟ أنه الإرادة أمر باطني والله تعالى هو العالم بالسرائر. منو قال هذا يريد؟ يمكن يريد يمزح أو كذا. أقول السيف آلة للقتل، وظاهر حال الطرف وملامحه وخصوصياته أنه يريد يقتلني بعد ما بقي يعني إلا أن يقتلني إلا قبل قوسين أو أدنى بعد، أنه هذا يعتبر شنو؟ ظهور فعلي. فالألفاظ أيضا أداة للتفهيم، آلة للتفهيم، آلة لإحضار المعاني. لما قرأ في خطاب يستعمل الألفاظ أنه ومن خلال حالتي أنه هذا يدل على أنه يريد تفهيم أن هذه المعاني. هذا في الأساس. والأساس الآخر أن نختلف التعهد في بحث هذه الدلالة، يعني بدلا أن نجعل صياغة التعهد إذا أطلقت هذا اللفظ أردت استعمال اللفظ في هذا المعنى، يكون صياغة التعهد شنو؟ إذا أطلقت هذا اللفظ أردت تفهيم هذا المعنى وفق هذا التحوير. للتعهد شنو يصير؟ أنه يصير أنه تعهد أساسا لهذه الدلالة. يعني وأما الدلالة الجدية النهائية أنه فهي أنه أيضا يمكن أن تفسر على أنه أحد أساسين، إما أن تفسر أنه على مثل المسلك الأول يفسر بتفسير طبيعي، أنه هو أن يقال بأن الأخذ تطابق مقام الإثبات مع مقام الثبوت. إيش مدري هذا المتكلم صحيح استعمل الله في هذا المعنى وأراد تفهيمك هذا المعنى سلمنا، ولكن من أين تجري بأنه أضمر هذا المعنى في نفسه وأراده إرادة نهائية جدية؟ من أين تجري ذلك؟ يقولون هناك أصل وقلائي بتطابق أنه الإرادة الاستعمالية والتفهيمية مع الإرادة أنه جدية أنه، وهذا أنه يعني على هذا الأصل مبنوه هو القرائن العامة كظهور النوعية المنعقد. هذه الإلة الإمارية، الدلالة الاستعمالية والتفهيمية له نوع من الإمارية بالنسبة إلى دلالة جدي إلى المراد الجدي، وبهذا الإمارية تنعقد الدلالة. وأما الأساس الآخر فبأن ننقل أنه نظرية التعهد نصيغ التعهد إلى هذه المرحلة، فنقول كلما أنه أطلقت اللفظ أردت هذا المعنى إرادة نهائية. أنت مراد القائل إذن نتحصل مما ذكرنا أنه يمكن بالتعهد نظرية التعهد التي ترتبط بالدلالة التصديقية يمكن أن تكون ناظرة إلى الدلالة التصديقية الاستعمالية أو التفهيمية أو الجدية النهائية، ولكن في مراد القائل بالتعهد ماذا يكون وأيها أقرب على القول بالتعهد؟ هذا موكول إلى أنه ربما إحنا ما إلا غلط في تعقيبه بعد فساد أصل المبنى وعدم صحته، ولكن المقصود الإشارة. إذن من خلال هذا العرض أنه وقفنا أنه على الإرادات الثلاث، وهي والإرادة حالة تصديقية طبعا مطلقة، أنه الاستعمالية والتفهيمية والجدية النهائية، كما وقفنا أنه على نوعية الدلالة التصورية والتصديقية، وثم في شأن الدلالة التصديقية على أنواعها الثلاث حسب أنواع الإرادة وأنحائها. هذا أنه مقدم. إذا ظهر ذلك أنه فلننتقل إلى أنه يعني مثل البعض، ذكرنا مقدمة أنه في تتضمن بعض الجوانب أنه تاريخية والمنهجية والفنية بالنسبة إلى البعض عن انقضاح شرارته وبكش اهتمام المصنف به وعدم وجود الثمات له، وذكرنا مقدمة علمية أشرنا فيها إلى أنحاء الإرادة والدلالة أنه. وأما فيما يتعلق بأصل البحث، فالجانب الأول من البحث أنه هو الجانب الموضوعي أنه للبحث، والجانب الثاني منه هو الجانب التاريخي والتفسيري بكلمات المناطق أنه. أما بالنسبة إلى الجانب الأول أنه الموضوعي أنه، فالكلام أنه في الحقيقة في أن دلالة أنه وضعية هل هي دلالة تصورية أنه يرتبط فيها اللفظ بذات المعنى، أم هي دلالة تصديقية يرتبط فيها اللفظ بالمعنى المراد أنه، فيكون الألفاظ قد وضعت أنه للمعاني المرادة أنه. رهبت. وقد اختار المصنف أنه قدس السره أنه أن دلالة الوضعية دلالة تصورية أنه لا تصديقية، أو قل أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني لا للمعاني المرادة. واحتج بذلك على وجوه ثلاثة أنه. الوجه الأول أنه هذه الوجوه يناظر يماثل يقارب الوجوه التي أنه احتج بها المصنف أنه على عدم الفرق في الموضوع له بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، وإخراج اللحاظ الآلي وكذا أخواته في شأن الإنشاء والخبر، إخراج اللحاظ الآلي والاستقلالي في شأن الأسماء والحروف وكذا أخواتهما من أنواع اللحاظات في شأن الخبر والإنشاء وفي شأن أسماء الإشارة أنه إخراجها عن المعنى الوضعي نفس تلك الوجوه استخدمها فيما نحن فيه. الوجه الأول أنه ما أشار إليه بأن القصد والإرادة أنه قصد المعنى وإرادته على أنحاء أنه من مقدمات الاستعمار، يعني من شؤون الاستعمار أنه، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه ومحصله. هذا المعنى يتبين بما ذكرناه سابقا، القصد عنصر أنه يتعلق بمقام اللحاظ بالمعنى، وجميع العناصر اللحاظية لا يعقل أخذها في مقام الموضوع له، لأن مقام الموضوع له إنما هو مقام ذات المعنى أنه. هذا سبق أنه بذكر قالت النقلة أول المسألة حتى إلى هنا. قال الخامس لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مرادة للافظها أنه، لا ريب في ذلك أنه. وهذا لا ريب فيه تلميح إلا أنه لم يحصل في كلام المناطق ريب أنه، فلا ريب يستعمل أنه في كلمات المصنف على وجهين أنه، تارة أنه يستعمل لا ريب يعني لا ريب لا ينبغي الريب فيه أنه، وحينئذ ما ينافي وجود الريب والخلاف بين الرسولين في بعض الموارد ما يستوضح المسألة
يقول انه لا ريب فيه، مع انه ريب انه يعني هناك خلاف وشك وبحث بين الاصول، لكن يقول لا ريب فيه شنو؟ يعني لا ينبغي ريب فيه، كما قال سبحانه وتعالى في شأن كتابه الكريم انه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مقصود لا ريب فيه يعني لا ينبغي ان يراب في استرابة لوضوح حجته وبلوغها، وان تراب فيه الكفار انه وتاركا، فاذا لا ريب انه تاتى على انه لا ينبغي الريب، واخرى انه لا ريب يعني ماكو فعلا شك، ومن ظن انه شك في الموضوع فالظن متوهم انه لاحظت يعني لا ريب فعليا، فماكو تجارب واقعا ما وقع شيء بها الشك انه. وبملاحظة الجانب التاريخي من كلام المصنف قدس الروح يمكن ان نقول نحمل لا ريب على حقيقته، انه هو ان يقول ان المصنف مقصود لا ريب انه واقع، انه مو انه لا ينبغي الريب فيه، لانه ذاك شوي بتجول. لاحظتم لا ريب في كون الالفاظ موضوعة لإزاء معانيها، انه من حيث هي المعاني من حيث هي لا من حيث هي مرادة للافظها، انه لما عرفت بما لا مزيد عليه، انه من ان قصد المعنى على انحائه من مقومات الاستعمال فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه، انه هذا انه وجه. الوجه الاخر الثاني هذا مضافا الى ضرورة صحة الحامل والاسناد في الجمل بلا تصرف في الفاظ الاطراف، انه ما انه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لن يصح بدونها. يقول المصنف اننا لو قدرنا ان الالفاظ موضوعة للمعاني المرادة للازم تجريدها عن الإرادة في مقام الاستعمار، أنه بأن يقال أنه في مثل أنه زيد قائم، أنه يجرد زيد عن إرادة زيد وقائم عن إرادة القائم، لأن ما هو الموضوع إنما هو نفس زيد، أنه وما هو المحمول إنما هو نفس القيام، أنه ومن ثم أنه لا يحتاج يعني قضية إلى تجريده، أنه ومع ذلك وإذا كان فلابد مع أن مفاد القضية أنه ليس هو الإرادة فلابد أن يتم من التجريد، وهذا خلاف الوجدان اللغوي، ما نمارس أي تجريد، عملية التجريد لو صح عملية مجازية لأن انتزاع أحد عناصر المعنى الوضعي من المعنى الوضعي يجب التجوز أنه في الكلمة، أنه وبينما نحن لا نشهد أي تجوز في استعمال الألفاظ، مع أنه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صح بدونه، أنه بدون التصرف في ألفاظ الأطراف، بداهة أن المحمول على زيد في زيد قائم والمستند إليه في ضرب زيد مثلا هو نفس القيام ما الضرب لا بما هما مرادان، أنه القضية أنما تحكي أنه عن الواقع، أنه لا أنها تحكي عن المعنى المراد ما هو معنى المراد، أنه بمعنى أن يكون زيدون المراد لي أنه قائم أنه مرادا لي هذا القيام، ليس مفاد هذه الجملة هذا أنه الوجه الثاني. الوجه الثالث أن لو فرضنا أن الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة للزم من ذلك أن يكون وضع جميع الألفاظ من الوضع العام والموضوع له الخاص، أنه نظرا إلى أن المقصود بوضع الألفاظ للمعاني المرادة ليس المقصود بالمرادة أنه مفهوم الإرادة بل واقع الإرادة، وحينئذ لابد أنه من الوضع شنو؟ من أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا، لأن واقع الإرادة يعني وجود الإرادة في الحقيقة، فيكون الموضوع له كل فرد من أفراد الإرادة مو لطبيعي الإرادة، أنه لأن طبيعي الإرادة يصرف مفهوم الإرادة وليس الموضوع له هو مفهوم الإرادة. ومن الواضح أن الوضع في مثل أسماء الأجناس ونحوها من قبيل الوضع العام والموضوع له عام وليس من قبيل الوضع العام الموضوع له الخاص، ما أنه يلزم كون واقع عامة الألفاظ عاما والموضوع له خاصا لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له الله، فإنه لا مجال للتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه، كما أنه لا يخفى أنه نعم البته قد يقال أن الوضع لطبيعية الواقع الإرادة لا يستلزم الوضع للمفهوم، أنه هذا المحدود ليس بذلك الوجود على كل حال. وهكذا الحال في طرف موضوع أنه يقول أن الأمر أن وهكذا الحال في طرف الموضوع أنه نعم أتصور وهكذا الحال في طرف الموضوع، هذا شنو معناته هذه الجملة؟ ما يبدو إلا في المعنى واضح. أنا أتوقع هذه الجملة مذكور قبل قوله ما أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاما، مو في المثال ذكر بداهة أن المحمول على زيد في زيد قائم والمستند إليه في ضرب الزيد مثلا هو نفس القيام والضرب لو ما هو مرادان، وبعدين قال وهكذا الحال في طرف الموضوع، مو ذكر المحمول فذكر الموضوع أنه لأنه من قبل في أصل وجه شنو قال بلا تصرف في ألفاظ الأطراف، فأشار إلى الأطراف والأطراف هي الموضوع والمحمول وهما طرفان ثابتان في الجملة، وقد يوجد يعني جوائز أنه من الملابسات أنه وخصوصيات. ففي مرحلة المثال قال بداهة أن المحمول على زيد في زيد قائم وهو جملة اسمية والمسند إليه في ضرب زيد أنه وهو جملة فعلية أنه مثلا هو نفس القيام مصدر، ثم قال وهكذا الحال في طرف الموضوع. وأما تأثير هذه الجملة وهكذا الحال في طرف الموضوع عن أنه الوجه الثالث فما له معنى، لأن الوجه الثالث ما يركز لا على المحمول ولا على الموضوع، الوجه الثاني أما يركز مثال المصنف ركز على المحمول استغنى عن ينبه شنو على الموضوع. ومن ثم نتوقع أن أصل هذا الخطأ هو أن المصنف أحيانا أنه هذا في الكتابات أنه محمودة لما مثلا يستدركون في الجملة يخلون في السبعة أنه بالمتن، وهذا السبع يخلون أنه في السبع إقبال بالهامش ويستدركون الجملة، فربما القلم يطي في مكان آخر حبر زايد، شوف النقاط مثلا مثل السبعة، شوف شنو اللي يصير أنه شو أو مكان اللي يكتب المصنف كاتب الاستدراك ما يحاذي مكان السبعة الواقعية شوي جوه، فهذا الناسخ شنو يصور؟ يصور هذا الاستدراك يتعلق بالسطر التالي وبالنتيجة شنو يجيبه أنه جوه، بينما هو يتعلق شنو أنه بالأعلى. ومثل هذا أنه يحدث هذا في كتب الحديث في الكتب كثير الحدوث الروايات يحدث، هذا الظاهرة موجودة إذا بالكفاية موجود بقى شوفه أنه بغيرها يشلون يصرف. لاحظتوا؟ إذن نحن نتوقع أن وهكذا الحال في طرف الموضوع هذه جملة أضافها المصنف في الهامش ليكون تتمة لما قبل مع أنه يلزم أنه، ولكن الناسخ أنه لكلام المصنف أنه لأن ظاهرا الكتاب ما إلى ذات المبيضة النظيفة أفخاذ عن الاستدراك ظاهرا الكفاية والله العالم من صادر فرضية تحقق منه، والضيافة للتحقق على سبيل الاستقراء أنه فيما نذكره على حول الكفاية، الكفاية ما بها مبيضة أنه مرتبة وكذا وشي، كفاية مثل المستودع هذا في الناسخ أنه مستنسخ من خط المصنف مع قراءة إرجاعاته واستدراكاته وما إلى ذلك، ولذا مثل في العصر الحاضر ما كفت يعني طبعا يعني ما كفت نسخة مبيضة أنه مثلا بخط المصنف وما إلى ذلك أنه، وإنما استنسخه أنه بعض من خط المصنف على أنه كونه مسودة، والمسودة بها من ابتلى بالمسودة يعلم أنه فيها يعلم من هذه الظواهر أنه كثيرا أنه. إذن هذه ينفذ نكتب فيما يتعلق بسوق العبارات المصنف. هذا تمام الكلام في الجانب الموضوعي وهو جانب لا ريبي أنه ما بها ريب أنه في الحقيقة أنه لكن سجلنا ما بها ريب أنه شلون تقولون أنه ما بها ريب وقد راب فيه الشيخ الرئيس وأنه المحقق الطوسي وهما من هما أنه فشلون تقولون ما بها ريب أنه لذا بعنوان دفت دفل تطرق إلى جانب الثاني وأما ما حكي أنه عن العالمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني. وقبل يعني خوف البعض نشير أنه أولا إلى أنه كلام العلمين البحث هذا البحث في الحقيقة بحث أنه تفسيري وتاريخي تفسيري أنه وهو يمثل انطلاقة هذا البحث من خلال كلام بعض المناطق. وهذا الموضوع لم يرد في كلام الشيخ الرئيس يعني في ما حكي ولا كلام المحقق الطوسي وغيرهما في بحث بهذا العنوان، لا بعنوان أن الألفاظ موضوعة للمعاني والمعاني المرادة ولا بعنوان أن الدلالة هل هي تابعة للإرادة أم لا، وإنما ورد في ضمن دفع النقود عن تعريف المركب والدلالات الثلاث. بعض المصادر حول الكتاب حكت أنه نفس قول أنه علمين أنه فإحنا أولا مقدمة نتلو قول العلمين، هذا في المقدمة ضرورية أنه نتلو قول العلمين لنقف بعد ذلك أنه بين الوجوه المختلفة لتفسيرها. أي في حقائق الأصول السيد الحكيم قدس سره في هامش 38 و 39 من حقائق الأصول حكى قول ابن سينا وأنه كذلك قول المحقق الطوسي. قال الشيخ الرئيس في محكي الشفاء أن اللفظ بنفسه لا يدل البته ولولا ذلك لكان لكل لفظ حق من المعنى لا يجاوزه بل إنما يدل بإرادة اللافر أنه إلى أن قال فالمتكلم باللفظ المفرد لا يريد أن يدل بجزئه على جزء من معنى الكل إلى أن قال أنه مثلا افتوه في مثموذ أحران يلقف تعريف المفرد بما يدل جزءه على جزء معناه ما لا يدل جزءه على جزء معناه يقال لا في مثلا يفتوه يضربه هذا المفرد أنه لكن ضربه أنه يدل على أنه مثلا أصل الحدث وأنه يا أنه يدل على مثلا نفسه مضارع الغائب وهكذا أنه فربما ينقل فيجاب بهذا الأسلوب فالمتكلم باللفظ المفرد لا يريد أن يدل بجزئه على جزء من معنى الكل إلا أن قال وبالجملة فإنه إن دل فإنما يدل لا حينما يكون جزءا من اللفظ المفرد بل إذا كان لفظا قائما بنفسه فأما وهو جزء فلا يدل على معنى البتة أنه انتهى. وقال العلامة رحمه الله أنه جوهر النظير في البحث عن إشكال انتقاض تعريفات الدلالات الثلاث بعضها ببعض فيما لو كان اللفظ مشتركا بين الكل والجزء واللازم أنه مثل لفظ الشمس أم أنه يطلق على نفس تلك العين أنه أم يطلق على أثرها وهو النور الشديد الذي أنه يقع فيما يحاذيه أنه ويقابله الظل بهذا المعنى الثاني. ولقد أوردت عليه يعني المحقق الطوسي قدس سره هذا الإشكال إشكال أنه انتقاض تعاريف الدلالات الثلاث بعضها ببعض وأجاب بأن اللفظ لا يدل بذاته على معنى بل باعتبار الإرادة والقصد واللفظ حينما يراد منه المعنى المطابقي لا يراد منه المعنى التضامني فهو إنما يدل على معنى واحد لا غير وفيه نظر. انتهى كلام العلمين. أنه يأتي الحديث إن شاء الله تعالى عن تفسير كلام العلمين أنه فيما ذكره المصنف والوجه الآخر الذي ذكره العلامة المضافة والوجه الثالث الذي أشار له السيد الحكيم فبما نشير أنه إلى أنه وجوه المتعددة في فهمه هذين الكلامين. الحمد لله رب العالمين.
ما أدري أن الإخوة هل يرغبون إلى مثلا دراسة في شهر رمضان أنه ولو مثلا متفرقان، يعني مثلا ربما نعطل مثلا ثلاثة أيام في أول الشهر بعدين مثلا نقرأ
طبعا لو القدر التعظيم او لو الجمعه التعظيم مثلا انه او مثلا يوم ويوم مثلا مثلا شاب او طعام طلبه في اول الشهر. نعم، بس جيد.